بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج الأخيار مع أهل القرآن وخدمته، ونبدأ في هذه الحلقات في سلسلة مع أهل التفسير. نسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعلنا على طريقهم في خدمة القرآن الكريم، وأن يحشرنا جميعا في زمرة أهل القرآن، إنه سميع قريب. ضيفنا لهذه الحلقة هو مجاهد ابن جبير المكي أو ابن جبر، وهو أحد أئمة التابعين المفسرين، وكان أعلم أهل زمانه بالتفسير، ومن أخصاء أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، الآن من يصاحب العلماء ويعني يعتني بصحبتهم فهو إن شاء الله أيضا يكون مثلهم. من أكثر أصدقاء ابن عباس رضي الله عنهما، من أكثر الملازمين له مجاهد ابن جبير رحمه الله، فكان أعلم أهل زمانه بالتفسير. ولد مجاهد ابن جبير رحمه الله بمكة المكرمة في خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه سنة 21 للهجرة، وهذه الفترة هي فترة انتشار الصحابة في البلاد، وأيضا أخذ عن جملة منهم، فهو يعد من طبقة التابعين. مجاهد رحمه الله يقول: أخذ ابن عمر بركابي وقال: وددت أن ابني سالما وغلامي نافعا يحفظان حفظك. نافع اللي هو أحد القراء، واللي هو كان يعني مولى ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر يمدح مجاهد ويقول: يعني بتمنى لو ابني وغلامي يحفظان حفظك. هذا يقودنا إلى ماذا نتمنى لأبنائنا، ماذا نتمنى لأبنائنا. قيل إن مجاهد عرض القرآن على ابن عباس 30 مرة، أوقفه عند كل آية وسأله عنها. ومجاهد رحمه الله كان له رغبة خاصة في السفر، فكان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليها. فقد رحل إلى اليمن وحضرموت وبابل، وزار مصر والكوفة. في الكوفة استقر بها وقتا كبيرا، حتى عده بعض المؤرخين من أعلام العراق، وزار مدينة رودس التي كان مجاهدا في الفوج الذي فتحها، وأقام بها 7 سنين يعلم القرآن، وزار القسطنطينية وشارك في الجيش الذي حاول فتحها كذلك. لاحظوا، أهل القرآن يجمعون بين التعلم والتعليم والجهاد. أهل القرآن لا يتوقفون عن التنافس في كل وجوه الخير. إذن يعني سفره كان يعني في عدة مواقع ولأهداف كثيرة، وأقام في الكوفة وأيضا المدينة المنورة ومكة المكرمة، استوطن فيهما وأخذ عن جملة من الصحابة رضوان الله عليهم. أيها الكرام، اتصف مجاهد بن جبير بالتقوى والورع والخوف من الله والعمل ليوم تشخص فيه الأبصار، وكان أحد أوعية العلم. حوت شخصيته من الخصائص ما لو كانت صفة منها لشخص لأصبح من العظماء ما شاء الله. وله تفسير قيم حاز على أعلى مراتب الثناء وغاية التقدير. وكان مجاهد رحمه الله من الذين يتلون كتاب الله ويتلذذون بهذه التلاوة، سبحان الله. يقول عنه الذهبي رحمه الله: إنه شيخ القراء والمفسرين. والإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، بعد أن يأتي بتفسير الصحابة، فورا يعقبه بقول مجاهد، وأحيانا يذكر عنه رواياته في الآية الواحدة إن كان له عدة أقوال، ثم يعقب بقول غيره من أهل العلم والتفسير. هذا يدل على مكانة مجاهد عند الطبري وتقديمه له. وقد ضم رحمه الله إلى العلم بالتفسير عدة علوم، منها الفقه والحديث واللغة والسير. وقيل إنه لم يكن أحد يريد بالعلم وجه الله إلا مجاهد وطاووس. يعني في زمانه يبدو أنه صار في بعض العلماء على أشياء معينة، لكن من كان محض الإخلاص، يعني واضح جدا الإخلاص في علمه وطلبه للعلم، مجاهد بن جبير وطاووس ابن كيسان رحمهم الله. ولاحظنا أنه تلازم العمل والعلم في شخصيته، وفقد ظل مجاهدا غازيا مرابطا قرابة 50 سنة كما أشرنا، شارك في فتح رودس وحصار القسطنطينية. وعن مكانته بين الصحابة يقول مجاهد: ربما أخذ لي ابن عمر رضي الله عنهما بالركاب، يعني تقديرا واحتراما. سمع كما قلنا مجاهد رحمه الله من ابن عباس، وسمع من ابن عمر وعلي، مع أنه قبل قليل قلنا ابن عمر كان يعني يجله ويحترمه، ولكنه أيضا استفاد من علم ابن عمر. هذا شأن العلماء فيما بينهم. وأيضا أخذ عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج رضي الله عنه جميعا، وروى عنه عن مجاهد، روى عكرمة وطاووس وقتادة، هؤلاء من التابعين. أما ابن حجر فقيل إنه من كبار شيوخ البخاري. ابن حجر يقول إن مجاهد من كبار شيوخ البخاري رحمهم الله جميعا. أيها الكرام، نستمع الآن إلى بعض الكلمات من هذا العالم المخلص المجاهد المفسر لكتاب الله تعالى. يقول: من أكرم نفسه وأعزها أذل دينه، ومن أذل نفسه أعز دينه. يبدو أنه لا يجتمع الإنسان أن يعز نفسه، المقصود طبعا ليست بالعزة، ولكن يعني الاهتمام بالنفس والانشغال بحاجاتها. نعم. ويقول أيضا: ذهبت العلماء فما بقي إلا المتعلمون، وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم. يعني هؤلاء أهل الهمم دائما يشعرون بالتقصير، ويودون لغيرهم أن يكونوا على مستوى أعلى. ويقول رحمه الله: لو لم يصب المسلم من أخيه إلا أن حياء منه يمنعه من المعاصي لكان في ذلك خير. يعني بقول لو أنه الإنسان ما بيستفيد من صحبة إخوانه في الله إلا أنه يستحي منهم أن يفعل من المعاصي شيئا، فهذا خير عظيم. ويقول أيضا: الفقيه من يخاف الله وإن قل علمه، والجاهل من عصى الله وإن كثر علمه. لا إله إلا الله. الفقيه من يخاف الله وإن قل علمه، والجاهل من عصى الله وإن كثر علمه. فماذا ينفع أن يكون الإنسان كثير العلم والمعلومات وهو يعصي الله سبحانه وتعالى، وهو يعني يخالف أمر الله؟ ويقول أيضا: إن العبد إذا أقبل على الله بقلبه أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه. إن العبد إذا أقبل على الله بقلبه أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه، يعني جعل هناك حبا في قلوب المؤمنين له. وقال أيضا: إن الله عز وجل ليصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده. صلاح الآباء ينفع الأبناء ويجعل الصلاح مستمرا. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ونعود إليكم.
أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من خرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من خرس الهدى بستانا.
أيها الكرام، نعود إليكم لنعيش وإياكم مع أهل القرآن الأخيار، مع المفسر الكبير مجاهد ابن جبير رحمه الله. دعونا الآن نعيش مع مجاهد المفسر. مجاهد هو يعني صاحب رأي وصاحب استنباط، وأحيانا كان يعني يكثر من التأويل، حتى إنه هذا الأمر عرضه لشيء من الانتقاد، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله اعتمد عليه في التفسير، والبخاري في صحيحه كان يعني بشكل أساسي. عند استعراض تفسير الإمام مجاهد نجده يفسر بالقرآن أحيانا، ويفسر بالحديث أحيانا، ويفسر بفتاوى الصحابة، ويفسر بمعنى اللغة، ومما يؤخذ عليه أنه يفسر بالإسرائيليات وما رواه من صحف بني إسرائيل. سنتعرض إلى هذا الأمر بعد قليل. يعني من تفسيره بالقرآن قوله في قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذه الآية في سورة الأنعام، فسرها بقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، في سورة لقمان. إذن مفاتح الغيب ما هي؟ عنده الواردة في سورة لقمان. وقال أيضا في قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني في الصلاة، فسرها بقول الله تعالى في سورة المزمل: فقرأوا ما تيسر منه. وقال في قوله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، قال: يجر على وجهه في النار. فمن يتقي بوجهه سوء العذاب، يعني والعياذ بالله، يجر على وجهه في النار. فيقول هذا الأمر كقوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. أسأل الله الأمان يوم القيامة. ويقول أيضا في قوله تعالى: ثم السبيل يسره، هو مثل قوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن ثم السبيل يسره، يفسرها بأنه يسره، هداه للسبيلين، سبيل الإيمان، أو يعني هديناه النجدين. من تفاسيره باللغة في قوله تعالى: في طغيانهم يعمهون، يعني في ضلالتهم يترددون. يقول: زادهم الله ضلالة إلى ضلالتهم وعما إلى عماهم. وفي آية: ومن الأنعام حمولة وفرشة، قال: الحمولة ما قد حمل من الإبل، والفرش صغار الإبل التي لم تحمل. هذا يعني يرجعها إلى اللغة ومعانيها في اللغة. ويعني بالوادي المقدس طوى، لاحظوا ماذا يقول عن تفسير معنى كلمة طوى: يقول: طأ الأرض حافيا، كما تدخل الكعبة حافيا من بركة الوادي. يعني طأ الأرض حافيا من بركة هذا الوادي، كما تدخل أو كما يدخل الإنسان منا الكعبة حافيا. طوى إذن طأ الأرض حافيا. وفي قوله تعالى: وفاكهة وأبا، قال: الفاكهة ما يأكل الناس، والأب ما تأكل الأنعام. ومن تفاسيره بالرأي، طبعا في يعني تفاسيره، أقواله في تفسيره بالرأي، فسر قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم، من هم الشياطين في هذه الآية بالنسبة لمجاهد بن جبير؟ قال: أصحابهم المشركون والمنافقون. إذن وإذا خلوا إلى شياطينهم، إلى أصحابهم المشركين والمنافقين. هذا الأمر يعني قد يكون في البداية غريبا، ولكن الحقيقة يعني في كلامه يعني شيء من الصحة. فالشياطين تطلق على يعني الجنة وعلى الناس كما في آيات كثيرة. وقال في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، يعني ما خلق الله كله، ما خلق الله كله. وفي آية: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. هذا كلام يعني بالرأي لمجاهد رحمه الله. كما قلنا أنه اعتمد في تفسيره على الإسرائيليات، والإسرائيليات يعني ما روي عن بني إسرائيل. وأحيانا يعني هذه الإسرائيليات تكون يعني فيها دقة، وأحيانا لا يتردد في النقل عن أخبارهم ورواياتهم أخذا بالحديث الشريف خذوا عن بني إسرائيل ولا حرج، خاصة فيما لا يخالف الإسلام. فقال مثلا أنه فسر آية كونوا قردة خاسئين، قال لم يمسخوا قردة ولكنه كقوله كمثل الحمار يحمل أسفارا. وأيضا وقولوا حطة، قال باب حطة باب الياء ببيت المقدس، أمر قوم موسى أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة وتؤطئ الباب ليخفضوا رؤوسهم، فلما سجدوا قالوا حنطة. هذا بالاعتماد على ما روي في أخبار بني إسرائيل. من خلال استعراض جملة من تفسيرات الإمام مجاهد رحمه الله يتبين لنا أنه كان إماما من أئمة التفسير، وأكثر ما كان يفسر به هو التفسير اللغوي للقرآن، وكثيرا ما يذكر أصل الكلمة واشتراكه مع لغات غير العربية، وكثيرا ما يركب متن التأويل، يعني يحرف المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر. وأيضا كان يذكر الإمام مجاهد رحمه الله يعني أقوال الصحابة أو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. بالنسبة لآراء العلماء في هذا التفسير أو في الإمام مجاهد رحمه الله، قال سفيان الثوري خذوا التفسير من أربعة: مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك. وقال أيضا عنه ابن كثير: هو أحد أئمة التابعين والمفسرين، وكان أعلم أهل زمانه بالتفسير. سفيان الثوري رحمه الله يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وقتادة يقول: أعلم من بقي بالحلال والحرام الزهري، وأعلم من بقي بالقرآن مجاهد. أخيرا أيها الكرام، مات هذا العالم الجليل رحمه الله بالكوفة وهو ساجد، ما شاء الله الخاتمة الحسنة. مات وهو ساجد سنة 103 وقد جاوز 80. رحم الله الإمام ابن مجاهد ورضي عنه وأجزل مثوبته، ووفقنا للسير على نهجه واقتفاء أثره، وحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها الكرام، نسأل الله تعالى أن يجعلنا مثل هؤلاء الأعلام. إلى أن نلتقيكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.